وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. تقدم كلام على تفسير أول هذه السورة وانتهى الحديث إلى قوله جل وعلا وإذا الصحف نشرت، وهذه أيضا تقدم الكلام في المقصود بالصحف صحف الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، تنشر الصحف من أجل إقامة الحجة على العباد، فالله سبحانه وتعالى يحب العذر كما جاء في الحديث ليس ما أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، لذلك من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، فالله جل وعلا يحب العذر، إلا لو عذب الكافر والمجرم بدون أن يقرر فالله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، والله تعالى لا يظلم مثقال ذرة، ليس لأحد أن يعترض على الله ويقول ظلمتني يا ربي وما أدخل النار حتى أعلم لماذا دخلت وماذا عملت، ليس لأحد يحتج على الله، لأن الله جل وعلا أحكم الحاكمين ولا يظلم مثقال ذرة جل وعلا، ولكنه مع ذلك فإنه جل وعلا لا يدخل أهل النار إلا وقد عرفوا خطاياهم وذنوبهم ووقفوا عليها واحدا واحدا. اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا منشورا أي مفتوحا، يعني حتى ما يكلف أن يفتح الكتاب بل يؤتى به منشورا أي مفتوحا جاهزا، ما عليه إلا القراءة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول الحسن رحمه الله يقول دخل أهل النار وإن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه سبيلا، أنه ما يمكن أن يظن بربي جل وعلا أنه ظلمه، أن الله تبارك وتعالى أعطاه القدرة على اختيار الخير والشر، ما ظلمه أعطاه اختيارا، وهديناه النجدين ما أرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وبين له الدين بيانا كاملا شافيا، وأنزل من المواعظ ما تزلزل الجبال في كل الكتب على جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلم يبقى لمعاند حجة، أن الحجة قامت عليه ولم يخف عليه شيء، ولكنه أبى إلا الكفر والعناد والعياذ بالله. فيقرأ كتابه ولا ينكر، تنكر أنك فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا لا يستطيع الإنكار، وقد ينكر في أول الأمر يظن أن الإنكار ينفعه، ولكن الله تعالى يختم على فيه فتشهد عليه لسانه ثم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ما كانوا يعملون، يعني يختم على فيه يعني يفقد القدرة على التحكم بلسانه، فيتحرك اللسان بدون أن يحركه هو فيشهد عليه، تشهد عليه اليدان، تشهد عليه القدمان، تشهد عليه الجلود، السمع والأبصار كلها تسمع، ما كنتم تستثيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فأين المفر؟ إذا علم الإنسان أن سمعه سيشهد عليه، يعني معناه أنه إذا أراد أن يفعل فاحشة أو يعصي ربه معناه أنه يخلع سمعه ويجعله خارج المكان، وبصره يخرجه، وجلده ينزعه ويخرجه، ويديه ورجليه مش بقي، ما بقي شيء، هذه الجوارح التي يعصي بها الله ستنقلب ضده وتشهد عليه يوم القيامة. إذا علم الإنسان ذلك فإنه سيتوقف عن معصية الله، لأنه محجوج لا محالة ولا مفر من الله جل وعلا، وإنما القضية قضية اختبار، قضية وقت، يمهل الظالم وأياما أو سنين معدودة قليلة ثم يؤخذ أخذ عزيز مقتدر فلا تنفع تلك الشهوات التي قارفها. ويقال لهم تبكيتا أذهبتم, ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها, فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ومن رحمة الله جل وعلا أن العبد المؤمن إذا كف نفسه عن ما حرم الله تعالى من الشهوات جعل الله له غنى فيما أحل. والله سبحانه وتعالى يعني أرحم من أن يحرم عبده حرمانا تاما, يحرم عبده الصالح حرمانا تاما ولو شاء لفعل, لكنه جعل جل وعلا جعل للصالح من عباده فرجا ومخرجا. فكل من اتقى الله وكف عما حرم الله من الشهوات المحبوبة للنفوس قد يجد ألما في البداية, ولكن الله تعالى سيجعل له في الحلال ما يكفي ويشفي ابتلاء وامتحانا. فإنه قد يظن ويخيل إليه أنه لو ترك الزنا مثلا أو الربا أو ما شابه ذلك محرمات أنه سيعيش محروما فقيرا وفي ضيق وضنك, وأنه سيعيش في حسرة وألم. هكذا يتخيل, هكذا يظن من النفس والشيطان, لكنه إذا اتقى الله وصبر عما حرم الله تبدل الحال وشرح الله صدره وأخذ في قلب الهدى والنور والقناعة بما أحل, فوجد اللذة في زوجته ووجد الراحة والسعادة وكفاه القليل من المال, صرف الله عنه الآفات والأمراض والحوادث التي تذهب المال, ورزق بزوجة صالحة أولادا بارين صالحين, فوجد السعادة السكينة الطمأنينة وحمد الله جل وعلا على أن صرف عن تلك المال. لكن من أطلق العنان لنفسه وصار يعوب من الشهوات, السؤال المهم هل يشبع؟ هل سيشبع؟ سان يزني عنده شهوة قوية وظن أن الزوجة لا تكفيه الواحدة ولا الثنتين ولا أكثر, أو ما يستطيع الزوجة أكثر من واحدة, فذهب يزني والعياذ بالله, يعني حب أنه زنى كل يوم مع امرأة, هل سيشفي ما في قلبه من الشهوة؟ هذا السؤال سؤال مهم. ويظن الجاهل العاصي أنه سيشفي ما في نفسه وأنه سيشبع نهمه بهذا الحرام, ولكن يفاجأ في الحقيقة والواقع أنه يزداد سعارا ويزداد شهوة, وأنه والعياذ بالله لا يكفيه شيء. يقول ابن الجوزي رحمه الله ويتحدث عن هذا الجانب, جانب الميل للنساء لأنه من أقوى الشهوات, قال لو أن رجلا نكح نساء البصرة كلهن لطلب نساء الكوفة, ولو نكح نساء الكوفة لطلب نساء بغداد, ولو نكح نساء بغداد لطلب نساء العالم كله, ولم يشف ما في صدره من النساء. وكذلك المال, المال فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. يعني قد يقول واحد طيب لو جاءه ثالث هل يشفيه؟ يكفي. هل لو جاءه رابع وخامس وسادس؟ بين عليه الصلاة والسلام أنه لا يكفيه شيء, ولو جاءه لو صارت الكرة الأرضية كلها ذهبا يملكه ما شفاه ولا كفاه إذا لم يرزق الله تعالى القناعة. إذن هذا ابتلاء وامتحان, وهذا هو العلم النافع. ليس العلم مجرد أنك تعرف أو ما تعرف, العلم الحقيقي النافع هو أن يعلم الإنسان هذه الأمور العظيمة ويتحول إلى عمل. هذا هو العلم النافع, وهذا هو الذي يتفاضل فيه العلماء التأثر بالعلم وتحويل العلم إلى عمل وسلوك. لقد يكون بعض الفسقة بعض المستشرقين وهم كفرة أعلم من كثير من المسلمين, لكن ما الفائدة؟ تأتي لمستشرق مثلا يتعلم العلم الشرعي للطعن فيه, وتجد أنه يمكن يحفظ القرآن ويعرف كثير من الحديث, ولو تحدث معه يعرف الحديث ويسوق لك آيات وحديث وشبه وكذا, عنده علم يعني نظري, تعلم أشياء كثيرة, وقد يكون أكثر حفظا ومعرفة بالعلم الشرعي من كثير من المسلمين أو حتى من بعض علماء المسلمين. لكن هل يقال هذا عالم ليصدق عليه أنه عالم؟ لا، لأنه الآن يعلم علما نظريا لم يصل إلى قلبه ولم يؤثر في جوارحه وفي سلوكه. فالعلم الحقيقي هو العلم النافع الذي يصل إلى القلب ثم يتحول سلوكا وعملا. هذا هو الذي مدح الله تعالى مدح الله ومدح أهله وبين أنهم أفضل الناس وأنهم خير الناس. إن الذين أوتوا العلم من قبله لا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. هؤلاء هم أهل العلم. إن الذين أوتوا العلم من قبله من قبل القرآن إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. وقال بعض المفسرين في تفسير هذه الآية قال من قرئ عليه القرآن، يعني من سمع القرآن قرأه أو قرئ عليه ولم يبكي كما ذكر الله حري به ألا يكون من أهل العلم. أن الله تعالى وصف العلم بهذا الوصف أنهم يبكون أنهم علموا فتأثر وصل العلم إلى قلوبهم فأثر فيهم فبكوا وسجدوا في الحال، سجدوا بجوارحهم وانقادوا بقلوبهم وأسلموا في الحال واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا ما كانوا عليه من الدين المحرف المنسوخ في الحال. لا شك أن ترك دين عاش على الإنسان دهرا وعمرا أنه ليس بالأمر الهين، لكن هذا العلم النافع لما قرأ عليهم وهم النجاشي وبطارقته، لما قرأ عليهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ عليهم صدرا من سورة مريم في ذكر عيسى عليه السلام وأنه عبد الله ورسوله، وذكر عليهم قرأ عليهم الآيات اللي في قصة عيسى، بكوا سجدوا وأسلموا رضي الله عنهم. ولذلك مدحهم الله جل وعلا في سورة المائدة وبين أنهم من المحسنين وأن الله تعالى يحب المحسنين. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان. القسيسون هم العلماء والرهبان هم العباد. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. فوصف الله تعالى بالإحسان لأجل مبادرتهم بقبول الحق من أول الأمر، مع أنهم قد أغروا وجاءهم عمرو بن العاص ومن معه بهدايا قيمة من الأدم والأشياء التي تكون في الجزيرة، ويحبه النجاشي كثيرا فجمعوا له هدايا قيمة كثيرة فجاءوا بها من أجل أن يغروه وأن يسلم المؤمنين الذين كانوا عنده، أن يدفعهم إلى قريش من أجل أن يعذبوه، فكاد أن يفعل وجاءوه بهذه الهدايا ثم أبى أن يدفعهم. فقال عمرو بن العاص للنجاشي إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما وأنهم يزعمون أنه عبد أنه ليس ابنا لله. فدعا النجاشي جعفر رضي الله عنه دعاهم لجل يسألهم عن عيسى، فتشاور الصحابة رضي الله عنهم ماذا نقول، خافوا أن يعني يسلموهم إذا بينوا أنه عبد وأنه ليس ابن لله، ولكن اجتمعوا على الصدق الحق مهما كان الأمر. فتولى ذلك جعفر رضي الله عنه شجاعته وعلمه رضي الله عنه، فتلا الآيات قال والله ما نقول إلا ما قال ربنا، فتعوذ بالله وتلا الآيات التي في أول سورة مريم. فبكى النجاشي وبكى بطارقته حتى بلت دموعهم الأناجيل التي في أيديهم. ثم أخذ النجاشي عودا من الأرض قشة صغيرة قال والله ما ماط ما جاء به صاحبكم عن ما جاء في الإنجيل أو ما جاء به عيسى قدر هذه، وأشار إلى القشة الصغيرة التي في يده، يعني أن الكلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو نفس الكلام الذي جاء به عيسى مطابق له تماما، وأن ما خالف ذلك أنه محرف ليس من دين الله. فأسلم رضي الله عنه ولكنه لم يهاجر، بقي في الحبشة وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقوى شهد له بالإسلام. قال إن أخاكم أصحمة، وهو اسم النجاشي الخاص العلم، لأن النجاشي لقب وصف كل من ملك لقب لكل من ملك الحبشة يقال له النجاشي، واسمه الخاص أصحمة رضي الله عنه. قال إن أخاكم أصحمة قد مات فصلوا عليه، فخرج بهم المصلى فكبر عليه 4 تكبيرات. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل وأن يجنبنا أسباب سخطه، إنه جواد كريم. الله أعلم.